بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: باب النواسخ. قال ابن حمدون: ذكرها عقب المبتدا والخبر لأنها لا تدخل إلا عليها عليهما. لماذا ذكرت النواسخ بعد المبتدا والخبر؟ لأنها لا تدخل إلا على المبتدا والخبر. قال: باب النواسخ لحكم المبتدا والخبر ثلاثة أنواع. قال السجاعي: من حيث العمل، وأما من حيث الفعلية والحرفية فنوعان فقط. وهكذا قال ابن عقيل: النواسخ ثلاثة أنواع من حيث العمل، أما من حيث الفعلية والحرفية فليس إلا نوعان: الفعل والحرف. الفعل والحرف. قال: أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فك وما برح وما دام، فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر لهن خبرا لهن، نحو: وكان ربك قديرا. وهنا فائدة ذكرها السجاعي عند قوله: وما زال وما فتئ. طيب، أو ذكر فائدتين. الفائدة الأولى أن زال ماضي يزال، ماضي يزال كخاف يخاف، لا ماضي يزيل، لا ماضي يزيل ولا ماضي يزول. إذن عندنا يزال ويزيل ويزول. ما هو المذكور هنا في باب النواسخ؟ ماضي يزال. أما ماضي يزول وماضي يزيل فهما تامان. طيب، الأول متعد إلى واحد ومعناه ماز يميز. طيب، والثاني معناه انتقل. طيب، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، وأظن هذه موجودة عند أبي بلال كأنها، والله أعلم، موجودة في السجاعي. الفائدة الثانية أن تمثيل المؤلف ما زال ما فتئ من فك ما برح ظاهره إيش؟ يوهم أنه يختص النفي بما فقط، يختص النفي بما فقط، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فإنه يشترط تقدم هذه الأفعال إيش؟ نفي أو شبهه، ولا يختص النفي لا يختص النفي بما فقط. طيب، لا يختص النفي بما، هذا أيضا موجود في السجاعي. طيب، قال رحمه الله: النواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وفي الاصطلاح: ما يرفع حكم المبتدا والخبر، وهو ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدا وينصب الخبر. وقوله يرفع المبتدا أي باعتبار ما كان قبل النسخ، لأنه بعد دخول النسخ لا يسمى مبتدا، لكن هذا باعتبار قبل النسخ. وقوله يرفع المبتدا الرفع الجديد غير الرفع القديم، فالمبتدا مرفوع بالابتداء، وأما الرفع هنا هو بهذه الأفعال. قال: وهو كان وأخواتها. قال بعضهم: ومثلها كاد وأخواتها، لأنه سيمر بنا أيضا كاد وأخواتها، باب يعمل عمل كان. إلا أن كاد وأخواتها لها خصوصيات، لهذا ما ذكرها هنا. طيب، لها أحكام تختلف عن أحكام كان، لها باب خاص، وإلا فإنها أيضا تعمل عمل كان، ترفع المبتدا وتنصب الخبر. إلا أنه اشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، هذه كاد. وأيضا قال هنا كان وأخواتها، ولم يقل أي فعل من الأفعال الأخرى، لم يقل أمسى وأخواتها، صار وأخواتها، وإنما قال كان لأنها أم الباب، ولأنه يوصف بها غيرها، ولا توصف يوصف بها غيرها، ولا تكون صفة لغيرها. قالوا: فتقول مثلا كان زيد أمسى قائما، كان زيد أمسى قائما، فوصفها بأمسى. طيب، ولا يصلح أن تقول أمسى زيد كان قائما. المهم الشاهد أنها كان هي أم الباب، فالشاهد أنه يعني كان هي أم الباب ولها أحكام تختص بها، ولهذا جعلت هي الأصل، فيقال كان وأخواتها. قال: وما ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها، وما ينصبهما معا وهو ظن وأخواتها. ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا، اسما حقيقة وفاعلا مجازا، هكذا قال جماعة من الشراح منهم السجاعي والفيشي، وهكذا الأزهري في التصريح، اسما حقيقة وفاعلا مجازا، وفاعلا مجازا. ويسمى الثاني خبرا ومفعولا، خبرا حقيقة ومفعولا مجازا. ويسمى الأول من معمولي باب إن اسما والثاني خبرا، ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا. قال: أولا كان وأخواتها، والكلام الآن في باب كان، وألفاظه 13 لفظا. لفظة قوله 13 لفظة، قال بعضهم يلحق بها 10 ألفاظ، وقال بعضهم 9، وقد ذكرها الخضري في بيتين من الشعر فقال: أي بما يلحق، يلحق هذا 13. قال الخضري: بمعنى صار في الأفعال 10، تحول آض عاد ارجع لتغنم، وراح غدا وراح غدا وراح غدا استحال ارتد فاقعد، وحار فك وحار فهاكها والله أعلم. إذن في قوله وألفاظه 13 لفظة يلحق بها كم؟ 10، فتصير كم؟ 23. إلا أن 10 هذه هي بمعنى صار، وهي التي تسمى بأفعال التصير أي التحول، هي بمعنى صار. تجد هذا في الخضري شرح التسهيل وفي حاشية محمد محي الدين أنه يلحق بها كم؟ 10، فوق 13. قال: وهي على 3 أقسام: الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، وهي 8: كان وأمسى وأصبح وأضحى وبات وظل وصار وليس، وتقدم معانيها في المتممة، تقدمت معانيها. الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي، والنفي هنا سواء كان بالحرف أو بالفعل أو بالاسم، لا يشترط أن يكون بالحرف ولا يشترط أن يكون بما وحدها، فقوله يتقدم عليه نفي سواء كان بالحرف أو بالفعل أو بالاسم، موجود عندكم في حاشة أبي بلال، موجود الفائدة. طيب: أو شبهه. ولماذا اشترطوا أن يتقدم عليه نفي أو شبهه؟ قالوا: لأن هذه الأفعال معناها النفي، فإذا دخل عليها نفي فإن نفي النفي إثبات، وهذا هو الذي يعني قصد في هذا الباب، المقصود منه الإثبات. تقول: ما زال زيد قائما، ما زال زيد قائما، زال هنا في معنى النفي، وما نافية فيصير إثبات، فأنت تريد إثبات استمرار قيام زيد، فإن نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات، يعني النفي إذا دخل عليه نفي صار إثباتا. فهم اشترطوا هذا النفي أو شبهه، وما وشبه النفي سيأتي أنه يقوم مقام النفي من أجل إثبات استمرار الفعل. قال: وهو 4: زال وفتئ وبرح وانفك. فالنفي ونحو قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، الواو على حسب ما قبلها، ولا نافية، يزالون فعل مضارع مرفوع على مترفيه تبوت النون، والواو لا، والواو اسم يزال لأنه مصرف من زال، ومختلفين خبر منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب: قال: ولن نبرح عليه عاكفين. هنا أيضا نفي، الأول نفي بلا والثاني نفي بلن، ولهذا قال السجاعي ابن هشام في المتن: ذكر النفي بما في ما زال ما فاتئ ما فك، واكتفى في الشرح بالتمثيل أنه لا يلزم بما وإنما ما وغيرها. لن نبرح عليه عاكفين، الشاهد إيش؟ نبرح من أخوات كان، واسمه مستتر تقديره نحن، وعاكفين خبر، وعليه متعلق بعاكفين لأن عاكف هنا إيش؟ اسم فاعل. طيب: قال: وشبهه هو النهي والدعاء. قال ابن حمدون: وإنما قام النهي والدعاء مقام النفي لأن المطلوب بهما ترك الفعل. ما هو المطلوب من النهي والدعاء؟ ترك الفعل، وترك الفعل نفي، وترك الفعل نفي، يعني معناه أنه يؤدي ما يؤديه النفي من حيث المعنى، يؤدي ما يؤديه النفي من حيث المعنى، وهذه الأفعال الأربعة تحتاج إلى نفي حتى يصير نفي النفي إثبات. قال: فالأول كقوله وهو النهي: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. صاحي هنا ترخيم، أصلها صاحبي، والشاهد فيه إيش؟ ولا تزل، ألا هنا إيش؟ ناهية، وتزل فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعلامة جزمه السكون، وذاكر الموت خبر تزل واسمها أينه تقديره أنت. قال: والثاني كقوله، والأول لم يعرف قائله، والثاني البيت الثاني هو قول ذي الرمة غيلان بن عقبة: ألا يا أسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. الشاهد ما هو؟ ولا زال. الثاني قال هنا الثاني النهي والثاني ايش هو؟ دعاء. زال فعل ماضي ومنهلا خبره مقدم وبجرعائك جار مجرور ومضاف اليه متعلق بمنهلا والقطر اسمها مؤخر. هذا فيه شاهدان. ما هم الشاهدان؟ الشاهد الاول ان زال عمل عمل كان بعد تقدم الدعاء. والشاهد الثاني وسياتينا في الدروس القادمه انه يجوز تقديم الخبر وتوسطه بين الفعل والاسم. يجوز توسط الخبر وهذا مثاله سياتينا لانه منهلا خبر وقد تقدم. قال الثالث وما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية. ومعنى المصدرية أنه يتأول ما بعدها بمصدر. ومعنى ظرفية بعضهم يقول لأنها تؤول بالظرف وهذا فيه نظر وإنما يقال لأنها تستعمل في موضع يستعمل فيه الظرف. وقال بعضهم كما ذكر السجاعي عن الشنواني قال صوابه لأنها نائبة عن الظرف فتدبر. قال معلقا على كلام الشنواني قال السجاعي ولا حاجة إلى هذا فإن معنى تقديرها به تأويل ما هي فيه بالظرف. المهم أحسن من الانتقاد أن يقال تستعمل في موضع يستعمل فيه الظرف أو تنوب مناب الظرف ولا يقال تقدر بالظرف. طيب قال وهو دام أي الناقصة بشرط أن تكون الناقصة وليست التامة لأنها تأتي أحيانا دام تامة وإذا كانت تامة فإنها تحتاج إلى فاعل. طيب قال كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الماء ايش هي؟ ما مصدرية ظرفية ودمت متصرف من دامة متصرف من دامة والتاء اسمها وحيا خبرها. طيب ما مصدرية ظرفية يعني معناها تنوب عن الظرف وتقدر بالمصدر وتقدر ما بعدها مصدر يكون التقدير. قال أي مدة دوامي حيا مدة دوامي حيا. وسميت ما في هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر. قال السجاعي أي تقدر هي وصلتها بالمصدر. قال السجاعي وعندي أن المقدر بالمصدر هو إنما هو الصلة. السجاعي الآن هنا يقول إيش الذي يقدر بالمصدر ليس هي ما إنما الصلة. نعم كيف الصلاة موصولة؟ الصلة المراد بها ما بعدها كأنه يقصد هكذا ما هو الصلة في باب الموصول لأنها مصدرية لكن المقصود ما بعدها الذي هو الاسم والخبر ودام. الآن مدة دوامي هل هذا التقدير هو من ما أو من قوله دمت حيا؟ دمت حيا على قول السجاعي دمت حيا. وعلى قول بعضهم أن ما والصلة ما والجملة التي بعدها يقدر منها مصدر وهذا هو المشهور أنها مصدرية أي تؤول مع ما بعدها بمصدر. لا يقال ما بعدها يؤول مصدر. طيب وين تذهب عند التقدير؟ أين تذهب؟ تشبك ما هي موجودة الآن. أي مدة دوامي حية ما هي موجودة ما. قال وهو الدوام وظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة. تقدر بالظرف وقلنا إيش الصواب أن يقول إيش تستعمل مكان الظرف أو تنوب مناب الظرف. طيب أحيانا قد تأتي وهي ظرفية وليست مصدرية وأحيانا تأتي مصدرية لكنها لا تقدر بالظرف فلا تكون من هذا الباب. وأحيانا تكون تامة فإذا اشترطوا فيها إيش حتى تعمل هذا العمل أن تكون ناقصة ومصدرية وظرفية. ما معنى ظرفية؟ تنوب مناب الظرف تنوب مناب الظرف. طيب إلى هنا سبحانك اللهم